الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم. هذه مقدمة بين يدي الرسالة، استهلها رحمه الله بحمد الله والثناء عليه جل وعلا بما هو أهله، وبيان أن العاقبة الحميدة والمآل الكريم في الدنيا والآخرة لأهل التقوى، وهم أي أهل التقوى هم الملازمون لطاعة الله، المجانبون لمعاصيه، المؤتمرون بأوامره، المنتهون عن نواهيه، العاملون لنيل رضاه والفوز بكرامته يوم لقاه. وبدأ أيضاً بالصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى، خيرة الله تبارك وتعالى من خلقه وصفوة عباده، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بيّن أنها موجزة ليس فيها طول ممل ولا اختصار مخل، بل فيها إيجاز، فيها سهولة عبارة واقتصار على ما يحقق المقصود بإذن الله تعالى، وخصها في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة، أي من واجبات الدين وضرورياته، لا سيما ما لا يعذر المرء بجهله مع بعض المسائل التي هي من المستحبات وليست من المفروضات، لكنها من الأمور المهمة التي ينبغي على عامة الأمة أن يعنوا بها. افتتح الشيخ رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن ما عدا براءة، واقتداء واتباعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحديث، وهو في الصحيحين، وقوله الحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه تعالى، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. وعاقب ذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاءت الأحاديث بالحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، رواه مسلم. بل ذم من سمع ذكره صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه، كما في حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. والحديث حديث صحيح. فجمع رحمه الله في الرسالة بين الصلاة والسلام لامتثال الأمر الوارد في الآية السابقة، صلوا عليه وسلموا تسليما، فإن الأمر لا يتم امتثاله إلا بالجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد أطلق النووي الكراهة في من أفرد السلام دون الصلاة فيقول محمد عليه السلام، أو الصلاة دون السلام فيقول محمد صلى الله عليه. خص ابن حجر الكراهة بمن كان ذلك ديدنه، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما ولا يسلم عليه، أو يسلم عليه دائما ولا يصلي عليه ويقول عليه السلام، فالكراهة متوجهة لمن كان هذا ديدنه. أما من كان يجمع بينهما تارة ويفرض الصلاة تارة والسلام تارة فإنه لا تتناوله الكراهة حينئذ. وأحسن ما قيل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المعنى ما قاله أبو العالية رحمه الله، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه عند الملائكة. وأما صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صلاتنا نحن على النبي صلى الله عليه وسلم فهي دعاء، يعني ندعو الله تبارك وتعالى أن يصلي عليه. وصلاة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى. قال الشيخ رحمه الله: أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهي سنة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومكاتباته، ووردت في أكثر من 30 حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد. هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. قال رحمه الله: فهذه كلمات موجزة، أي مختصرة قليلة، فالإيجاز هو التعبير عن المعنى بألفاظ قليلة، يقابل الإيجاز الإطناب بأن تكون الألفاظ في الأسلوب أكثر من المعاني، فهذا إطناب. والثالث المساواة، أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، فهي ثلاثة أشياء: الإيجاز وهو التعبير عن المعنى بألفاظ قليلة، يقابله الإطناب بأن تكون الألفاظ فيه أكثر من المعاني، والثالث المساواة، أن تكون الألفاظ على قدر المعاني. قال رحمه الله: فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، يعني في بيان أهم المهمات، وإن كان هناك شيء كثير من المهمات ولكن هو يركز على أهم المهمات. وقد ذكر أهل العلم من نواقض الإسلام، ذكروا الإعراض عن دين الله فلا يتعلمه ولا يعمل به ولا يلقي له بالا، وإذا دعي إليه أعرض عنه، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قال رحمه الله: سميتها الدروس هكذا بالرفع على الحكاية، فالكتاب اسمه الدروس المهمة لعامة الأمة، قال سميتها بهذا الاسم، فهذه العبارة تدل على أن هذه المقدمة من وضع الشيخ رحمه الله، وإن خلت منها بعض الطبعات. سماها الدروس المهمة لعامة الأمة، وهذا اسم مطابق لمسماه وعنوان موافق للمعنى الذي توخاه والذي اشتملت عليه هذه الرسالة، فهي رتبت ترتيبا بديعا على هيئة دروس: الدرس الأول، الثاني، الثالث، إلى آخر الدروس. المهمة أي التي هي من الأهمية في غاية مما يحتاج إليه عوام المسلمين. ونوع رحمه الله مضامين الرسالة فبين فيها ما يتعلق بجانب الاعتقاد وما يتعلق بجانب العبادات، لا سيما المباني الخمسة للإسلام العظيم. وبين في الرسالة أيضا الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، وحذر في الرسالة من كبائر الذنوب، وعدد جملة منها، وحذر أشد التحذير من الشرك الأكبر الناقض للدين المباين للملة، فهي رسالة حوت مضامين عظيمة ومهمة تمس حاجة العوام إليها وكذلك حاجة غيرهم. قال: وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم. هذه دعوة عظيمة جمعت بين سؤال الله تبارك وتعالى النفع بهذه الرسالة وأن يتقبلها منه بقبول حسن. من فضل الله جل وعلا ومنته أن هذه الرسالة لاقت قبولاً واسعاً، فعُقدت المجالس الكثيرة لمدارستها، وقرأت على كثير من الرواد رواد المساجد في المساجد مع البيان لشيء من مضامينها، واتخذت منهجاً في تعليم العوام وتلقينهم أمور الديانة، وترجمت إلى كثير من اللغات، وهذا كله إن شاء الله من الأمارات على القبول الذي جعله الله تعالى لهذه الرسالة. نسأل الله تعالى أن يجزي مؤلفها خير الجزاء، وأن يثقل بها موازينه يوم لقاء الله جل وعلا، وأن ينفعنا بها أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.